www.hussainiah.org.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله مخاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك. هذا المقطع من الآية الكريمة يتضمن مجموعة من المعاني أعرض لها إن شاء الله بعد ذكر مقدمة. كثير من الناس قد ما يعرف العلاقة الموجودة بين الدنيا والآخرة في نظر التفكير الإسلامي، يعني قد يتصور البعض أن أكو استقطاب، يعني أن اللي يتجه للآخرة لازم يترك الدنيا واللي يتجه للدنيا لازم يترك الآخرة. قد يتصور أن العملية عملية خطان متوازيان لا يلتقيان. لا، موش في الواقع أن التفكير الإسلامي مو تفكير طوبائي ولا تفكير خيالائي، تفكير مشتق من صلب الواقع، من صميم الواقع. ويقيم الدنيا والآخرة الواقع مرحلة من المراحل التي تمر بها الروح في مسيرتها. طبعا كل مرحلة من المراحل لما يمر بها الإنسان الروح تتكيف وفق تلك المرحلة. عندنا مرحلة نسميها دنيا، ومرحلة نسميها برزخ، ومرحلة نسميها آخرة. هاي ناحية. الناحية الثانية، أنا إنسان وضعتني الأقدار في الحياة، يعني مثل ما الخيام يقول في إحدى رباعياته الرائعة، يقول لبست ثوب العيش لم أستشر وحرت فيه بين شتى الفكر وسوف أمضي الثوب عني ولم أعلم لماذا جئت أين المقر. بالواقع يقول أنا عندما لبست هالروح وهالجسد مو كيفي، وافتحت عيني شفت نفسي مخلوق كائن عايش بها الدنيا، راح اواجه الحياة بخيرها وشرها، ذبتني الاقدار بها الخضم بها الامواج. طيب لما ذبتني الاقدار بها الامواج انا مو معناه اقف موقف سلبي ما اتفاعل ويا الامواج، لازم اتفاعل وياها، ممكن ما يسعني اني ما اتفاعل وياها ابدا، انا احتاج الى رغيف كون اكل الرغيف، لازم اتفاعل ويا الدنيا حتى احصل الرغيف، ابيع واشتري وافارس. زين، انا احتاج الى اللباس، لازم بنفس الوقت اعمل حتى اوجد اللباس. انا احتاج الى علاقة اجتماعية، ممكن اعيش منفرد اظل قاعد بغرفة، لابد اندمج بالمجتمع، التقي بالمجتمع، اصاحب هذا واصادق هذا وابادل هذا بالرأي. اذا انا شئت ام ابيت لا بد لي من التفاعل مع كل أبعاد الحياة. ما يصير أكو دين نعم يقول للإنسان تعال انعزل عن الدنيا، ابعد وحدك وانعزل عن الدنيا، يعني ما لك شغل بالناس، أو أنت تعال أقعد لا تشتغل أو أقعد عطل طاقاتك وسمي هذا جهد. لا، هذا بالعكس مو جهد، هذا فرار من الحياة وانطوائية، وانطوائية لا يقرها الدين بحال من الأحوال. الله عز وجل خلق الإنسان وشد إلى أبعاد مختلفة، شد إلى الجانب الفكري، شد إلى الجانب الجسدي، شد إلى الجانب الاجتماعي، وقال له لازم ذني كلهم تشتغل بيهن على مختلف الأبعاد. فتح له طريق شلون يتصل بالناس، فتح له طريق شلون يبيع ويشتري، ويتدخل التشريع الإسلامي بكل صغيرة وكبيرة. تنبه، يعني أنت قد تستغرب أن تلقى آراء لبعض الفقهاء تعالج قضايا ما تخطر على البال إطلاقا، ما تخطر على البال إطلاقا. الشيخ الاشتياني الله يقدس نفسه ويطيب أراه، في الواقع هذا الرجل أنا أقرأ له كثيرا من آرائه، عملاق فكري عجيب هو هذا الرجل، وما أدري ربما تمر بعض آراء خلال الليالي إن شاء الله، قد يكون عندي مجال لشرح بعض آراء الواقع هذا مثلا أو آراء أخرى من لصغرة العملاق هذا الرجل الجليل اللي إلى الآن يمد الفكر العالمي برافد ضخم من أفكاره. يعني تصور الحركة الجوهرية مثلا وفرد نظرية بسيطة، ها؟ لحظة الرجل يجليها ويجلي أبعادها وهي إلى الآن مو مجلات إلا عند الطبقة الخاصة. يعني هذول لما يمرون بعلاقة الإنسان بالحياة يفتحون آفاق تنبئ كيف أن الحياة يجب أن الإنسان يعطيها كل ما عنده من الطاقات. فتعرف سر الكلمة، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. زين، إذا كان كذلك، طيب إذا كانت العلاقة بين الدنيا والآخرة مو علاقة سلبية، مو كما يتصور البعض أن الإنسان إذا اندمج بالدنيا لازم يعوق للآخرة يترك أعماله، لا مو هالشكل. ولذلك احنا نشوف الأئمة سلام الله عليهم لعبوا دور مهم في هذا الجانب كما سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث. أنا أريد أولا أعطيك فكرة عن هيكل الآية العام، يعني عندما نقرأ الآية نشوف المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات، قد نفهم من جو الآية أن الآية تريد تلم الاعتناء بالأموال والأولاد. يقول لك أن ذني لهم علاقة بالدنيا والدنيا فانية خالصة بعد يومين ثلاثة، فما يسوى نتعب عليهم، خلينا نتعب على غيرهم. لا، أشابه لك نون. وبعد ذلك الآية الكريمة ما بها أي لون من ألوان الدلالة على وجود استقطاب أو تنافر بين الدنيا وبين الآخرة، بالعكس الدنيا متممة للآخرة والآخرة متممة للدنيا، سيأتينا إن شاء الله. طيب خلينا نجي أولا المال. المال ما هو؟ المال الواقع مأخوذ من التمول، يتمول به. يعني افرض التعبير الاقتصادي احنا نسمي ما فيه إشباع. يعني الآن لما تسأل العالم الاقتصادي تقول له شنو عرف لي المالية، يقول لك كل شيء فيه إشباع مباشر أو غير مباشر للإنسان. الإشباع المباشر مثلا رغيف خبز أكله جوعان يشد جوعتي، هذا إشباع مباشر. ثوب ألبسه لأن جلدي ما يظل عريان لازم ألبس ثوب، هذا إشباع مباشر. الإشباع غير المباشر مثل إيش؟ عندي مكينة، المكينة هي تسوي نسيج، هذا إشباع بواسطة، يعني أفرض مثل أدوات إنتاجية. هذا كنا نسميهن أموال، الرغيف مال، ثوب مال، مو المقصود ترى من المال أنه النقد، لا، النقد في واقع الأمر مو مال، النقد ثمن، يشكل ثمن. النقد في حد ذاته مو أكثر من وسيط يقوم بعملية التبادل. أنا أشتري لي حوش، وهالحوش مثلا إيش عندي حنطة أبيعها، ما أقدر أشيل الحنطة أحطها بجيبي أو أشيل الحوش أحطها بجيبي، فأضطر أخذ الثمن النقد أو الصك المعبر عن الثمن. المسألة إذن المال شنو؟ ما يتمول به، اللي بيه إشباع، يعني اللي يحصل النفس حصل بيه إشباع، كتاب أقرأ يولد لي إشباع فكري مباشر. هاي الأموال، هذا المال، المال كله في واقع الأمر إنما يعتبر مال إذا كان يشبع، يشبع بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وطبعا هاي المالية منين تجي للمال؟ يعني كيف يجي المال يصير مال يشبع؟ المال ما يصير يشبع إلا أن يدخل بعمل الإنسان. تبه لزين؟ ما أكو عندنا مال يشبع مباشرة بدون عمل الإنسان إلا في أشياء بسيطة يعني يفرضها. ولا حتى الأشياء البسيطة تحتاج إلى عمل الإنسان. يعني أنا حنطة ما أقدر أكلها، أضطر أن أعطيها للإنسان. الإنسان أولا هو اللي يزرعها، من بعد ذلك يأخذها يطحنها ويخبزها وينقل إياها، وهي كلها تشتغل بها أيادي مختلفة، عمل الإنسان داخل بها. فعمل الإنسان أقدس شيء، أقدس شيء يكرم الإسلام هو العمل. ويريد الإنسان يكون يأكل من عمل، يعني يتعب يأكل من عرقه، يشعر أن ماكل من عمل، والعمل يكون اللي يأكل من عنده يكون بحق، يعني عمل بفائدة للإنسانية. يعني هي القصة مو معناه أنا حصل لي واحد مغفل على باب الله وأربح من عنده، هم معناه هذا أكل، يعني هذا يعتبر مبرر لأن هذا مغفل ما طوله ما يكفي ما نخلي أكله، هذا ليس معامل، هذا دجل. نعم، والإسلام يحارب الدجل ويعتبر خطر على الإنسانية. أي لون من ألوان استحصال المال بعمل لا يعتبر منتج للإنسانية، نعم، ما يعتبر عمل، ما يعتبر العمل. يريد الباري عز وجل يريد العمل أن يكون عمل منتج للإنسان. كيف؟ هسه قد يقول واحد شيخنا أنتجون عملكم، عملكم منتج للإنسان لو مو منتج؟ يعني سؤال معقول جدا. لا، أنا لو لم أعتقد أن عملي منتج صدقني ما أعيش منه، أروح أعيش من مصدر آخر. شنو الإنتاج اللي أريده من عملي؟ الإنتاج اللي أريده من عملي، إحنا اليوم نريد الأمين بالدكان، ونريد الأمين بالمعمل، ونريد الأمين بالوظيفة، ونريد الأمين بكل بعد من أبعاد الحياة. وما يمكن يصنع الأمين إلا الدين. لا تعتقد أكو شيء يصنع الأمين غير الدين، لا الثقافة ولا التطور ولا الآلة، الدين هو اللي يصنع الإنسان، يصنع الأمين. وأنا في عقيدتي أني مهمتي أن أنقل تعاليم الدين كما هي، أنقل تعاليم الدين خالية من الخرافات، خالية من التهريج، خالية من الدجل. هذا اللون من العمل أستحق عليه الرغيف اللي أكله. وإلا أي عمل إذا ما بي إنتاج بعطاء للإنسانية ما يعتبر الإسلام عمل مشرف بحال من الأحوال أبدا، ولا يعتبر يستحق أن يأخذ أجور أو يأخذ جزاء. طيب إذا نرجع، المال كل ما هو متمول، يعني كل ما يشبع حاجة عند الإنسان. هذا المال في واقع الأمر مرة الإنسان ينظر له على أساس أن غاية، ومرة ينظر له على أساس أن واسطة. شلون يعني؟ يعني واحد ايش يتخذ من المال؟ يتخذ من المال أن يقعد بكرة إذا قعد بالبورصة وشاف نفسه يقدر يحرك السوق هو نفسه، ها؟ شاف نفسه أن إذا نزل بالسوق راح يموج للسوق، عنده أموال، عنده طاقة مالية، وهو يريع يرتاح أن بالليل أن قدر يربح كذا من الصفقة الفلانية كذا، وقدر أن يموج السوق، وقدر أن يبدو في نظر الناس أن ذاك الغني، ذاك المحترم اللي عنده أموال. زين، هذا في واقع الأمر يأخذ الأموال، يعبد الصنمية، يعني هذا عنده صنمية الذهب كما يعبر عنها كارل ماركس، صنمية الذهب عنده. هذا عنده لون من ألوان العبادة للأموال، يعني هذه الأموال عنده غاية، أني أنا أقعد أكاسر فلان وأشبح أكثر وأربح أكثر إلى هنا، وتقف الأموال عنده، يعني غاية الأموال أو وظيفة الأموال لهنا توقف عنده. وأكو واحد لا ولا يتخذ من الأموال واسطة، يعني هذه الأموال أولا يكرم بها نفسه، يعني يأكل الطعام الطيب، يلبس اللباس الجيد، يوسع على عياله، لأن ذولا المجموعة من العيال يعتبرون عنده ومسؤول عنهم، يؤدي النفقات، أكو نفقة على العيال، نفقة على العشيرة، نفقة في باب البر، نفق على المجتمع، يعني يتخذ من المال واسطة المن للوصول إلى رضوان الله. أنت شايف شلون تندمج العملية الدنيوية بالعملية الأخروية. يعني المال أنا أتخذ منه وسيلة للوصول إلى غاية. الغاية شنو؟ الغاية اللي أريدها شنو؟ يعني مثلا أنا لما أشوف الإمام علي طالع رايح مار بيت الزهراء سلام الله عليها، طبع ليها لقى الحسن والحسين يرعشان وجهها أصفر، وكان عنده ضيعة بستان، طالع البستان ثلاث أيام وراجع، قالها ما لي أراك هكذا؟ قالت لنا ثلاث ما ذقنا شيء. طيب ليش ما تقولين؟ ليش ما تخبريني؟ قالت أبي نهاني أن أكلفك شططا. أبوي نهاني، وأنت تواجبك تعرف بيتك تعرف أكو بيه، أنت جيب. يطلع الإمام سلام الله عليه يقترض له دينار، نعم مع جميع والداته اللي كان ينفقها في سبيل الله، يقترض له دينار، يمر بالطريق يلقى المقداد، يقول له المقداد ما سلم على الإمام. الإمام صح له، قال تعال خلاف عادتك. شنو؟ قال له والله خرجت لا أعلم أين أضع قدمي من الأرض، ربيت على أطفالي شفتهم جياع. قال الإمام إن الذي أخرجك أخرجني، تفضل هذا الدينار اقترضته خذه إليك. شنو اللي دفع الإمام علي أن يأخذ الدينار يدفعه إليه؟ ليش؟ يعني شنو معنى الإيثار هنا في هذا المورد؟ بأي دافع؟ بدافع دنيوي؟ طبعا لا، مو دافع دنيوي. إذن بدافع شنو؟ الوصول إلى رضوان الله عن طريق التصدق بالمال. إذن المال وسيلة أقدر أنفذ منها إلى أخذ نتائج طيبة بالآخرة. لاحظت؟ هو بالوقت نفسه زينة، لا شك أن المال زينة، زينة للإنسان وزينة الحياة الدنيا. ليش؟ لأنه كل طاقة عند الإنسان تعزز في نظر الناس. الإنسان إذا عنده طاقة علمية الناس يحترمون طاقة العلمية، عنده طاقة مالية الناس يحترمون طاقة، يعني شوفوا أنه مو مفرد، لا، إنسان زائدا علم، إنسان زائدا أموال، إنسان زائد مركز اجتماعي، هاي كلها تعززه في نظر الناس. هي زينة إذن، يعني مثل ما الحلية يتحلى بها الإنسان، المال كذلك زينة بالحياة، لكن زينة شوكت، زينة إذا أخذ طريقه المشروع. أما إذا أخذ طريق غير مشروع ما صار زينة، تحول إلى مأساة، وكثير من الأموال تصبح مأساة على أصحابها. وأنت تعرف أكو بعض الناس الأموال عند نزلته من الارتفاع إلى الحضيض، يعني بدل أن ترفعه نزلته. الإنسان الجيد اللطيف مثلا المهذب بدل ما يرفع المال، وإذا المال يسر له سبل السهرة الحمراء فيشرب ويطلع فاقد عقله ويبدو في نظر الناس مملوء تخريف ومملوء سخر، الأموال أخذت طريقها بشكل غير مشروع. واحد عنده أموال، الأموال بدل أن تأخذ إلى العز أخذت لوين؟ خلت يلحق هالمحتاج، هذا اللي يريد لمية دينار يبني له بها غرفة، أو يريد لمية دينار يشتري بيسوي بها الحار في الشتاء لأهله، يلحق يأخذ منها ربا. نبه زين، خلت هالنفس اللئيمة يعني نزلت إلى أحط ما فيها من استعداد، ها؟ إذن ما صار زينة، صار المال في واقع الهمر هنا صار بلاء. يعني لم يكن المال في أمثال هذه الحالات إلا وباء وبلاء على الإنسان. على المال بعدين نرجع إلى البنون. زين، البنون في واقع الأمر كيف كانوا زينة الحياة؟ البنون زينة الحياة لأسباب، لأن هي الحياة في واقع الأمر أيام عابرة يمر بها الإنسان ثم يخليها. طيب كيف صار الولد زينة إلى؟ صار الولد زينة لأن الولد أولا ينم على أنه كيان ثاني لأبيه. يعني إذا شوي نعبر بتعبير عادي مفهوم أكثر، يعني أنا بدل أن أكون واحد صرت اثنين عن طريق الانقسام بيني وبين ولدي. لما صرت اثنين صرت أقدر على أن أشتغل أكثر، على أن أنتج أكثر، على أن أموج الحياة أكثر، على أن خيري وشري يشتغل بابني، يعني يعمل، يعني يريحني، يعني يتصل، يعني يؤدي واجبات، لأن كلهن منو منين يجني؟ يجني من الولد. الولد اذا كثر عندي انتاج، الولد خلاني في نظر الناس اني مثلا مو وحدي، اكو من يرفضني. هو بهذا المعنى. المعنى الاخر اني انا عندما اشوف للولد ارى انني اذا طلعت من هالحياة، ما طلعت من هالحياة، تركت لي بالحياة امتداد الي، اكو عندي امتداد وهو ابني. من اطلع من الدنيا، الدنيا ما راح تنساني. ليش؟ لاني تركت بالدنيا فد مؤشر يدل علي وهو الولد. ولذلك مو يقول الحديث الشريف اذا مات ابن ادم انقطع عمره الا من ثلاث، اما صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح. زين، اذا الولد في واقع الامر هو زينه، انا بس اشوفه ارتاح الى نفسيا، في نفس الوقت هو يمثلني، في نفس الوقت هو يساعدني، هو من اسباب الزينه. لكن شو وقت يكون من اسباب الزينه؟ يكون من اسباب الزينه ما دام الولد في نطاق العمل الصالح. اما الولد اذا طلع من نطاق العمل الصالح الى العمل السيء، ما تحول الى زينه، تحول الى مصيبه في الواقع، تحول الى مصيبه في الواقع. انا اذكر الامام مالك بن انس، الامام مالك بن انس كانت عنده بنت، يقولون المؤرخين اذا قعد باحث يلزم الموطأ ما لو يم تلاميذه يشرح لهم بعض الفكر الفقهيه بالموطأ. بنته تقعد بغرفه وراءه، اذا شافت عنده شويه مثلا نسى الفكره او اخطا بها تضرب له بعصا على الارض تنبهه انك عندك خطا صار، يعني مثقفها مهذبها وقاعده الى جانب ابيها تحقده ترعاه بيته تنبهه الى جوانب. وعنده ولد ذكر، ذاك شو يسوي؟ ذاك شغله صيد، يلعب بالصيد، عنده صقر، هو يجي ابوه يريد يباحث، هو يجيب فهوده والصقر ماله وجماعته ويقعد يدبش شم ابوه في البحث. التفت لهم مالك قال لهم الادب ادب الله، شوفوا هذول الاثنين هم من بطن واحده، هذا نموذج وهذا نموذج، ايش اسوي انا يعني؟ هذا ايش اقدر اسوي له؟ هذا ولد لو كارثة. الولد إذا أله الإنسان عن طاعة الله تحول إلى كارثة. مو أحيانا تلقى بعض الآباء يعصي الله من أجل ابنه. يا أخي تجي تشوف ابنك منحرف، ليش تمده لابنك أنت؟ ليش تمكنه من الانحراف؟ يعني أنت ليش تطي يصير لمدى؟ اقطع عنا كل مدى تستطيع، لا تكون لواسطة، لا تكون لواسطة عن طريقة رح يرديك في النار. والله انا اذكر موقف الى شخص اسمه ربعي ابن خراش العبسي، هذا من قبيلة عبس. ربعي ابن خراش عنده اولاد اثنين، اولاده طلعوا وين؟ الى قتال الحجاج، نهضوا على الحجاج مع عبد الرحمن بن الاشعث لقتاله. النهضة فشلت، الحركة فشلت، رجعوا لوين؟ الى البيت اختبأوا. ربعي بن خراش رجل متدين، كان حلس المسجد، وهو المسجد الواقع، المسجد هو الذي يصنع الإنسان في واقع الأمر. المسجد بكل أبعاده، إذا واحد عرف وظيفة المسجد، المسجد هو صانع الإنسان. هذا الرجل كان حلس المسجد، يقول الود وراء، المؤرخين يقولون أرسل وراء الحجاج. الحجاج سأل على أولاده وينهم؟ قالوا له ما ندري، بس اذا تريد تبحث عنه صدق ودي وراء ابوهم وسئله، ابوهم يكذب بيجاوبك وين، اذا يعرف مكانهم يقول لك وين. ارسل خلفه الحجاج احضره، واعتقد ما حاجه ان نصور الاجواء الارهابيه اللي كانت في مجلس الحجاج، اجواء ارهابيه غريبه. صحر الحجاج قال تعال، اين ولدك؟ اولادك وين؟ فلان وفلان. قال لا، ماذا تريد منهما؟ قال لا انا اريدهم. قال إنهما في البيت، عندي في البيت. قال لا أتقول ذلك وتعلم أني سوف أضرب عنقيهما؟ قال والله هما أحقر في عيني من أن أعصي الله من أجلهما. بدني أكذب وأعصي الله من أجلهما؟ بالبيت عندي. فضل أصنع ما تريد بهما. الحجاج أكبر هالموقف، حجاج ما يمكن أن يصل إلى ضميره الخط الحي الحساسة، ما يمكن يتعقل هذا، ما يمكن يوصل عند سمو، يوصل الى هالمستوى من الروحيه العاليه. قال له هكذا؟ قال بلى. مع ذلك اشتد الحجاج من أعماقه، قال والله لا برك الصدق عندي، ما راح أتعرض لهم أبدا، قلهم هما آمنان، قال يطلعون هما في أمان، روح أمنهم. تصور هذا رجل يعرف أن الحجاج ماكو رأس يجيبه إلى النطع والسيف يحطه ويضرب عنقه، يعني كان ممكن هل معنى يحدث لو لم يكن الرجل صادقا. قال أنا ما مستعد أعصلها من أجل أولادي، أكذب من أجل أولادي وأعصلها. فاللون هذا تصور هذا اللون اللي يجب أن يكون دارس في الحياة للآباء، أن الولد مو أنا أمد له بالغواية أشوفه منحرف يعصلها وأمد له بالغواية، يا سيدي أنا مكيف أن مو شوية ما أقدر ما أقدر أحط صبعي على الذنب لأنه ما أتصور أكون نتيجة بالحكي، وهي الحكاية مكيف والله أنا بنتي سابقت وسبقت ولابسة شورت عريانة وتقمز بين الشباب ومكيف الأخ حصلت له جائزة ما كذا. والمصيبة أنك لما تحكي أنت تحكي لك تحكي من يوم انطلقت من يوم انطلق شنو عود ليش عيب يعني مو عيب لا طيب إلا مو عيب روح مدع الله عليه ونحن نطلق ورا الناس لا الحقيقة إيش يعني يعني أنا كثير من الأشياء بعد أصبحت ما عالجها الله يعلم لأن ما أشوف أكو جدوى في نقلها إطلاقا، لأن هذا الرجل لما مقاييسه تختلف عن مقاييسك، مقاييسه تختلف تماما عن مقاييسك، شو ستطارد وراء تعايشة تقول له سيف وشادني وهو ما دور رايح غال. احنا هذه ويا أبنائنا هكذا تشوف الآن الأبناء شلون سلوك، يعني بدل أن نصوغ للولد صياغة جيدة، بدل أن نصوغها للبنت صياغة جيدة، بل بدل أن نعتني بأمورها الأساسية نهذبها نرفع مستواها نطيها حقوقها اللي قطيا الرسالة، احنا الحقوق الدينية ما نطيها، ننطيها حقوق تضر فطرتها تفسد فطرتها، حقها باختيار الزوج مثلا او حقها افرض بالعمل فيما اذا كان العمل لا يفسد فطرتها او حقها او حقها الحقوق الشرعية اللي يرسمها الى المشرع، الى الان ما ننطيها فكرة عنها، لكن نجي لها ننطيها قضايا تحولها من امرأة فاضلة الى كيان فاسد سوف يؤلف أسرة فاسدة تنخر في جسم الأمة. طيب في الواقع الأولاد زينة، لكن شو وقت زينة؟ إذا اتخذت من الولد وسيلة إلى رضوان الله. شلون يعني أتخذ منه وسيلة؟ يعني ابني أنا أقدر أشخر بميادين الخير، أقدر أعلمه على الفضيلة، أقدر أخليه عضو نافع ينتج وينتج بالطرق المشروعة وبهذا أحفظه. فإذا ماكو استقطاب بين الدنيا والآخرة، إذا التفت به المال والبنون زينة الحياة الدنيا. طيب الباقيات الصالحات شنو المقصودة؟ الباقيات الصالحات هي التضحية بالمال والتضحية بالولد من أجل هدف أنبل وأسمى. نبه هذه هي الباقيات الصالحات، هاي الأشياء اللي تتخذ من أجلها المال وسيلة للوصول إليها. زين هاي شنو يعني هنا القرآن شنو يريد يرسم لنا؟ يريد يرسم لنا خطين، يريد يقول أن هنا هذا الخط إلى جانب هذا الخط، إذا أنك تقدر توصل ما بين الخطين متى اتخذت من ولدك واتخذت من أموالك وسيلة لما هو أكبر من هدف الأولاد وأكبر من هدف الأموال. يعني الأموال أنت قد تعلي، قد تعلي شأنك، شو وقت إذا وضعت الأموال في طريق الله، والأولاد قد يعلون شأنك، شو وقت إذا وضعت الأولاد في طريق الله. وين تضع الأولاد في طريق الله؟ تضعهم في طريق الله. طريق الله ما هو؟ أول طريق الله أن تضع الأولاد في طريق التضحية من أجل مقدساتهم. ابني أربي وأنشأ، منين أنشأ؟ علمت أنشأ يكون عنده حساسية ضد الباطل، يكون عنده اتجاه إلى الحق، يكون عنده تذوق للقيم. وترى لا تقول لي أنه لأني ما يعرف إن كل أحد، لا والله كل أحد يعرف إن دعتك بصائر، يعني حتى هذا الإنسان البسيط المسكين هو يعرف درب الخير ويعرف درب الشر، وبوسعه يقول للابن هذا طريق خير ويقول له هذا طريق شر. وبنفس الوقت أمواله يعرف أين يضعها، يمكن يضع أماله هنا، ويمكن يضع عماله هنا دبالين المال يعرف وين يخليه، يعرف الطريق المنتج ويعرف الطريق غير المنتج. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك، أي خير أفعل تفضيل، يعني أكثر جدوى عند ربك. شنو معنى خير عند ربك؟ يعني خير عند ربك شنو؟ يعني نستفيد من هذا أن الولد أو المال هذول راح يسببون مكانة للإنسان بالآخرة أعظم مما لم يكن عنده ولد أو مال. صحيح، واضح هذا بلا شك. يعني أنا هذه أموالي اللي تعبت من أجل الحصول عليها إذا وضعتها في طريق الله ما أتوقع أن الله تبارك وتعالى ما ينطني عليها جزاء. شوي تنبه لي أي نقطة خلا والله حكيا. يعني تفرض الله عز وجل الآن يأخذ له واحد من أولاد الناس، الله لا يملي أحد بعزيز، أسأل الله يستأثر يريد يأخذ واحد من أولاد الناس، عنده ثلاث أولاد خلا واحد من عزهم، شو راح يكون؟ شو يسوي له؟ يطيع وضي وما يطيع وضي؟ إذا يطيع أقل من الولد هذا ظلم، لأن هو خلا من عند الولد. أفرض هو مطيع الولد إلى هو الولد، وفرض أنه هو الله عز وجل عطاهية. سيدنا المسائل الدخلة وحدة وحدة. خلنا أذكر لك حادثة. واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله هذا عنده ولد واحد، الولد هذا كان يعزه وتعرف ولد أمل في الحياة، وليل نهار إلى جانبه ومأنوس به بما للولد من مكانه في نفس الأب. هذا الولد أصيب بمرض وجلس أبوه يمرضه وأمه تمرضه من شدة حدب الأب على الولد، من قد ما يحدب الأب على الولد ترك حتى الروح للصلاة خلف النبي، قام يصلي بالبيت وقاعد يمر ابنه ما يقدر يفارقه وعزيز عليه ويتولى رعايته. فاليوم التفتت لزوجته من طلحة، قالت له أبا طلحة؟ قال بلى. قالت له لهالدرجة صاير؟ قال ما الخبر؟ قالت له مرض ابنك يلهيك عن الصلاة خلف النبي. ذني لحظات ما يتكرر مرتين بالدنيا، ساعة اللي تروح من أيام النبي ما ترجع مرة ثانية، لو تفوتك أي ساعة شنو الولد شكرا يقوم أنت روح معلك اذهب وصلي خلف النبي. اجى أبو طلحة استقبله النبي قال أين يا أبو طلحة وين؟ قال يا رسول الله الأمر هكذا، قصة هكذا، إلا اليوم أم طلحة ألحت علي قالت لي قم واذهب لا يشغلك مرض ولدك عن الصلاة خلف النبي. قال النبي الحمد لله الذي جعل في أمتي أمثال هذه المرأة، وصلى هذا الرجل وخلص. هو بمجرد أن طلع ابن مات، ابن مات لما مات سجته وحطت عليه طبل الأزار ولبست أجمل ما عندها من الثياب وتزينت وتعطرت وانتظرت زوجها إلى أن رجع. سألها كيف حال الصبي؟ قالت هدأ استراح. وافتهم من هدأ واستراح كان وضعت حسن شوي صار زين. هي أرادت من استراح أنه مات. دنا إليها لاطفها، لاطفته، ضاجع زوجته كأن لم يكن شيء. من بعد ما فرغ جلست إلى جانبه تضحكه، قالت أنت نعم الرجل لولا خصلة فيك. قال ما هي؟ قالت إذا استودعت أمانة تأبى أن ترد الأمانة لأهلها. قال معاذ الله، أنت ليش تتهميني بهذا؟ قالت بلى، إن الله قد استودع عندك هذا الصبي وقد شاء أن يسترده. قال وذهب مات؟ قال بلى. فسجد لله شكرا. شايف الإيمان شلون يصنع النفوس، شلون يبنيها للنفوس بناء عجيب في بابه. يعني أنت تلقى هذا الإنسان الخاوي من الإنهار، خاوي من الإيمان في لحظات كهذه مو سهلة، يعني يفقد توازنه، لكنه الإيمان يفعل فعله العجيب في النفوس. الصور نرجع للموضوع، فإذا استأثر الله بولد أخذ من عنده أو أخذ منه عزيز زين، في هالحالة شنو شيعة وضع يطيء أقل؟ إذا يطيء أقل مما أخذ من عنده هذا ظلم. ينطي مساوي، يعني بنسبة ما أخذ من عنده يطيء شيء مساوي لابنه أو لأخوه أو لعزيزه، نعم هذا يصبح عبث، بأن يأخذ شيء ويعطيه مساوي عبث. إذن لازم يعطيه أفضل. نبه لجين هذا معنى العوض الصحيح، حتى نخرج بذلك، يعني نخرج فعل الله عن العبثية. يعني إذا قلت لك إذا أقل منه ظلم وإذا قامت لعبث لابد يعطيه شيء أكثر من هذا. الله عز وجل بالنسبة للأبناء وبالنسبة للأموال إذا وضعوا في طريق الله لا شك أن الله عز وجل يعوض على عطائهم غاية التعويض. أنت اليوم شوية تعبانين وأنا متعب أيضا. الليالي الآتية عندي أمل إن شاء الله أنه شوية نتوسع بها لبعض المواضيع، لأنه تعرف العشرة الأولى ضيقة، يعني الإنسان كون يدور في نطاق السيرة ما نقدر نطلع من واقعة الطرف. هذه شوية عندنا حرية بها مجال أكثر، لعلنا نوفق إلى تقديم بعض الصور شوية المجدية في هذا الجانب، وإلى الليالي الآتية إن شاء الله. زين الحسين، إحنا هالليلة عندنا طبعا عطاء من قبل الله عز وجل، عطاء من قبل الله للحسين وعطاء من الحسين في سبيل الله ابتغاء الباقيات الصالحات. الحسين طلع أموال اليوم وطلع أولاد طرحهم بالساحة وضعهم في طريق الله في طريق التضحية. شنو الأموال؟ أضرب لك مثلا اليوم محمد ابن بشير الحضرمي، هذا واحد من أصحابه، أجل الخبر قالوا له لقد أسر ولدك بثغر الري. قال عند الله أحتسبه، والله ما أحب أن يؤسر وأبقى من بعده. حسين سمع قال له أنت في حل من بيعتي، اعمل في فتاتي ولدك، أنا ما قيدك. قال ليش؟ يعني فيت مني يا أبا عبد الله أفارقك؟ أكلتني السباع حيا إن تركتك يا ابن رسول الله، أفارقك؟ هذا ممكن أبدا. أخرج وأسأل عنك الركبان؟ أبدا. قال الحسين إذا أبيت انتظرني. دخل للخباء طلع على خمسة أثواب برود قيمتها 1000 دينار، قال له اعمل في فكاك ولدك، اطيها أخوه موجود وياك، قال يأخذها يعمل في فكاك ولده. وفعلا الولد أخذ الألف الخمسة أثواب بعض ريال وراح أخذ هناك العمل في فكاك أخيه. حسين ايش عنده أموال؟ طلعها وياه المنهوبات اللي نصنع بها المؤرخين، الورش، الأموال، النقود، طلعها كلها للمعركة، كان ينفق على أصحابه، ما عنده من أموال الشيء اللي يمتلكه كله، طرح بالمعركة. من طلع من مكة مون أصحابه بالسلاح ومونهم بالأموال وما عنده أنفقه. طيب أمواله وضعت في طريق الله، اجى إلى أولاده اليوم وضعهم أيضا في طريق الله. ابن حسين اليوم راح لش كم ولد؟ راحوا له 5. نعم، واحد ما راح اليوم، راح بطريق الشبا، القت امه حامل، كانت حامل بيه وذبتها بجبل الجوشن في طريقهم الى الشام، ينطلعوا منها عن طريق حلب، والى الان الى قبر موجود وقبر مبني عليه قبر وموجود اثر السقط، هذا القته امه بالطريق وموجود. الاربعه منه، الأربعة واحد لما طاح الحسين على الأرض انفلت من الخيمة وأقبل جلس في حجر أبيه، طفل صغير عنده 7 سنوات، أقبل أبحر بن كعب ليضرب الحسين، رفع الصبي يده، اتخذ ضربة أطنها من المرفق، بقيت معلقة بالجلد. الحسين المأساة احتواها، جر الصبي إليه ورفع يده المقطوعة والدماء تنزف. الله شاع صعب عجيب، الله يشهر رجل هذا، كما يعبر عنه سيد حيدر، فلله مفطور من الصبر قلبه، ولو كان من سم الصفا لتفطر. أدناه إليه ثم قال صبرا ولدي، صبرا بني إخوتي، صبرا بني عمومتي، والله لا لقيتم هوانا بعد هذا اليوم، إن الموت قنطرة تعبر بكم إلى رضوان الله. لاحظ التعبير، إن الموت قنطرة تعبر بكم إلى رضوان الله. إلى اضطرب الصبي في حجره إلى أن مات. زين، هاي 2 من أولاده. الثالث من أولاد الحسين منه جعفر ابن الحسين، أيضا هذا صبي، ينص أكثر من مؤرخ على أنه قتل. زين، والبعض الآخر يقول لا، هذا هو جعفر اللي انقتل بحجر الحسين. زين، عدنا للحسين طفل اليوم انقتل عمره يوم واحد. هذا لما رجع الحسين آخر رجع للخيمة، طلعت أم طلحة، أم إسحاق بنت طلحة، طلعت تحمله، قالت يا آل محمد خذوا رضيعكم، لقد جفت لي من اللبن، ما عندي ماء لبن أعطيه، ما شربت ماء، خذوا رضيعكم. أخذه الحسين أطال النظر في وجهه، قال تعشا لقوم يكون جدك رسول الله خصمهم يوم القيامة، فأقبل إليه شهم ذبحه من الوريد إلى الوريد. هذا الثالث بناء على الرواية الثانية. زين. الرابع منه عبد الله، هذا إلى من العمر 6 أشهر. آخر رجع الحسين للخيمة، أخذ عبد الله وأمه الرباب، زين، تناول الطفل ورجع به إلى الخيمة مذبوح من الوريد إلى الوريد. والخامس منه علي الأكبر. هذول 5 قدمهم الحسين فقط، و5 من أولاد أخوته. البنون وضعهم في طريق الشهادة، والأموال وضعها في طريق الشهادة. وأعتقد غني عن البيان كيف أن الله عوض هذا الرجل من عطاء. شلون يعني الباقيات الصالحات بقيت؟ شنو هي الباقيات الصالحات؟ أتسمع نشيد الأحرار في هذا اليوم؟ ها؟ يا حسين، هاي نغمة نشيد، ها؟ تمشي على شفاه الناس، الكلمة المحببة. أي عطاء أكرم من هذا العطاء؟ ها؟ يعني خل أقرب لك قد معنى المأمون. قالوا له للمأمون: أنت ماذا بقي في نفسك من اللذائذ؟ قال: والله أنا سكنت القصور حتى ما أميز بين الكوخ والقصر، وأكلت الطعام حتى ما أميز بين الجيد من الرديء، ولبست الملابس حتى ما أميز بين الحرير وبين اللباس الخشن، وأخذت الأموال حتى ما أميز بين التراب والنقد، وما خلت لذة في الحياة ما ذقتها إلى أن أصبحت اللذائذ ما تعني عند شيء. قالوا له: ماذا بقي في نفسك؟ قال: بقيت في نفسي رنة شكر من نفس تسدي إليها خيرا. واحد يذكرني بخير وأمر على شفاها وأنا كلمة خير، هذا هو الخلود، هذا اللي أريده، هذا اللي لست متروح. إذا كان هذا الخلود الحسين إلى النصيب الأوفر من هذا، اليوم تسمع الدنيا تشدو باسمه يمينا وشمالا. إذن هذه الأجساد المطرحة، إذن هؤلاء الأولاد الذين قدمهم لوجه الله وأعطاهم أعطاه الله عز وجل، مر عليهم هذا اليوم وهم صرعى على وجه الأرض. وجن الليل، يقول واحد من الشعراء: وسجى الليل وسجى الليل والرجال ضحايا، والنساء المخدرات ذهول، واليتامى تشرد وضياع، والثكالى مدامع وعويل، وجنود تقسو عليها سياط، وجسوم يضرى بها التنكيل، ودم شاطئ الفرات سيبقى الدهر يرويه، والربا والنخيل. صاحت زينب لأختها أم كلثوم: قالت خي كل ليلة تحرسنا الأبطال، هذه الليلة بقينا بلا محام ولا كفيل، وخي قفي أنت عن يمين الخيمة وأنا أقف عن شمالها، إذا رأيت سواد ذكريها أبعديها لئلا يتسرب الرعب إلى قلوب الأطفال. بينما هي كذلك على هذه الحالة، وإذا بفارس يدور حول الخيمة، سألته: من أنت؟ قال: سيدتي، أنا من معسكر عمر بن سعد، أمرني أن أحرسكم هذه الليلة. اختنقت بعبرتها، قالت: أبعد عينا بالفاضل أنت الذي تتولى حراستنا؟ ثم دخلت إلى الخباء، وجدت مجموعة من الصبية تتلاعى، جن عليها الليل وصورة الحسين ماثلة أمام عينيها. أناديك ما يشجلك نداي، ولا تسمع عذابي ونخواي، المن بعد يا حسين من واي، ظن انقطع وانقطع رجواي، إلها طلعة يقول بعض المؤرخين خرجت نصف الليل إلى نهر العلقمي. ليش؟ الحسين منعها بالنهار، حاولت لما بلغها سقوط العباس حاولت أن تطلع، وضع يده على صدرها قال لا تشمتي بنا الأعداء، ما صار عليها الليل انحدرت بالليل البهيم إلى نهر العلقمي، جلست إلى جانب جسم أبي الفضل العباس. المناشدة وياك وعتاب خويا منوخ العادة على الباب واسمع طغش يبرون الأحساب أشوف الرجع وذاك الأمل خا أخي. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، منا على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين، بسم الله الرحمن الرحيم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على مرضانا بالشفاء، المؤسسين تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقبا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع لزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.